الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. الإيمان بالحفظة من الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة، أن تؤمن بالله وملائكته. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بالحفظة، وأهل السنة يؤمنون بالحفظة، وهم الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حفظ أعمال العباد بكتابتها عليهم، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين أي بالكتابة، يكتبون كل ما يقوله العبد وكل ما يفعله. ومثلها في الدلالة قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الآثار المباركة للإمام بالحفظة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرموهم وأجلوهم، أن يروا منكم ما تستحيون أن يرى عليكم، أو أن يرى عليكم من هو، أن يراه عليكم من هو مثلكم. فالإيمان بالحفظة إيمان بالملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابة الأعمال، فهذا من أصول الإيمان، أو من الإيمان بالملائكة الذي هو من أصول الإيمان. نعم. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن يشهد له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: الله إذا أراد عبدي يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. الذكر الخفي هو الذكر الذي لا يتحرك به اللسان، لا يتحرك به اللسان، وإنما يكون في القلب فقط. وقالوا عن الذكر الخفي أنه أبعد عن الرياء، وأبعد أيضا عن العجب بالنفس، وهذا موطنه إن صح فيما كان من هذا القبيل. وإلا الأصل أن أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، لأن الذكر ثلاث مراتب: ذكر بالقلب واللسان معا، وذكر بالقلب وحده، وذكر باللسان وحده، وأعلاهما أو أعلاها ما كان بالقلب واللسان معا. نعم. هذا في تفسير هذه الآية: إذ يتلقى المتلقيان. المتلقيان ملكان، مثل ما في الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كاتبان متهيئان تمام التهيؤ. إذ يتلقى المتلقيان، يعني يتلقيان عن العبد أعماله كتابة لها، أحدهما عن يمين العبد والآخر عن شماله، أحدهما يكتب حسناته والآخر يكتب سيئاته. قال قعيد: رصيد يرصده، أي متهيئ لعمله، يكتبه أولا بأول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر. نعم. قول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: يكتبان حتى أنينه. يكتبان حتى أنينة، المراد بأنينة أنين المريض الذي يكون من المريض توجعا من المرض وشدته. وقالوا لأن الأنين شكوى بلسان الحال، قالوا لأن الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر، ولهذا يكتب الأنين، ولهذا يكتب الأنين. لكن التحقيق في هذه المسألة كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه، ذكر رحمه الله أن الأنين على قسمين، ذكر رحمه الله تعالى أن الأنين على قسمين: أنين يكون على صفة الشكوى، أنين على صفة الشكوى فهذا يكره، والقسم الثاني أنين على صفة الاستراحة والتفريج للنفس فهذا لا يكره. إذا كان أنين المريض على سبيل الشكوى والتسخط مثلا فهذا يكره، ومما يكتب على المرء. نعم. نعم. وحدثني معين بن يحيى عن الأعمش عن أبي ضيان أعد الأول.
قال يحيى قال الخليل بن مرة إسناد ذكر أن
أمر صاحب
الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه.
نعم، لأن صاحب الشمال يكتب السيئات وصاحب اليمين يكتب الحسنات. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن نعيم بن يحيى عن الأعمشي عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدون معلما بالكتاب. قال يحيى وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا وهي فلم تثبت وذلك كل يوم اثنين وخميس.
في هذا الأثر أعمال العباد تعرض، أي على الله سبحانه وتعالى الملائكة ترفعها كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. يجدونه أي الملائكة، ما يجدونه أي ما كتبوه على العبد على ما في الكتاب، أي على ما كتب في اللوح المحفوظ يطابقون، فيكون ما كتبوه على العبد مطابق لما قدر على العبد وكتب في اللوح المحفوظ. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. قال رحمه الله باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس يعني الأرواح. وملك الموت أي من وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإيمان بملك الموت كسابقه من الإيمان بالملائكة، لأن من الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائف الملائكة وأعمالهم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وكل لملك من الملائكة قبض الأرواح، وكل لملك من الملائكة قبض الأرواح. وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، لكن لم يأتي بذلك حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهذا دل عليه الدليل في حديث البراء في المسند وغيره، أن إذا قبض الروح المؤمنة لم تدعها ملائكة الرحمة، جاء في الحديث لم تدعها في يده، وإنما يحضرونه ومعهم حنوط من حنوط الجنة فلا يدعونها في يد ملك الموت، وإنما يأخذونها من يده سريعا ويضعونها في ذلك الحنوط. وإذا كانت النفس فاجرة أو كافرة إذا قبضها أيضا لا تدعها ملائكة العذاب بيده، بل تأخذها منها وبأيديهم المسوح، بأيديهم المسوح يعني الصوف الخشن، فلا يدعونها في يده حتى يأخذون منه ويضعونها في ذلك المسوح الذي معهم. قال وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا يعني مثل ما جمع المصنف هنا، يعني في ملك وكل الله له وكل الله إليه قبض الأرواح، معه ومن حوله ملائكة لا يدعون الروح بيده بل يأخذونها منها منه إن كانت روحا طيبة أخذتها ملائكة الرحمة وإن كانت روحا خبيثة أخذتها ملائكة العذاب. نعم. هذا يعني من قول مجاهد، ومثل هذه الأمور لا بد فيها من دليل، لكن الله سبحانه وتعالى وكل للملك بقبض الأرواح وهو يقبضها كما وكل الله إليه، كل روح في ساعتها لا تتقدم عنها ولا تتأخر، أما كيفية ذلك وصفته فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نعم.
قال يحيى بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء من في البر والبحر، وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسبقون الروح من الجسد حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله.
نعم، الملائكة لا تعلم، ولكن إذا جاءهم من قبل الله الأمر بذلك قاموا بقبض روح من وكل الله سبحانه وتعالى إليهم قبض روحه. نعم. علي بن زيد هو بن جدعان ضعيف. نعم.
عن علي بن أبي زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تلاصقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الآية، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يلصق بفراق روحه من جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وأنه إذا نزل به موت. ثم ذكر حديثا في دخول فيه إن الملائكة يسلون نفس شيئا حتى تبلغ ذقنه ويتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع هذه الآية وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية.
نعم نعم، هذا ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الإيمان بسور الملكين. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن بقبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله ويصدقون بذلك إلى كيف. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
قال باب في الإيمان بسؤال الملكين، أيضا هذا من الإيمان بالملائكة، الإيمان بالفتانين وهما ملكان وكل الله سبحانه وتعالى إليهما فتنة العباد في القبور، فما من ميت يدرج في قبره إلا ويأتيانه ويجلسانه ويسألانه، يقال لهما الفتانان، أحدهما المنكر ويقال له المنكر والآخر يقال له النكير. قال أهل العلم بأنهما يأتيان على صفة منكرة ما عهدها الميت من قبل ولا شاهدها ولا رآها، فيأتيانه على تلك الصفة ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذا من الإيمان بالملائكة، وأيضا له تعلق بالإيمان باليوم الآخر من جهة أن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآية بعمومها تدل على ما يكون من الله سبحانه وتعالى من تثبيت لأهل الإيمان في القبر عند سؤال الملكين. نعم.
والله رحمه
أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: ثبت الله الذين آمنوا فلا يضل.
نعم، الإسناد ضعيف، لكن المعنى في الآية واضح، لأن الآية بعمومها تدل على أن مما يكون أو من مواطن التثبيت، تثبيت الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، تثبيتهم عند سؤال الملكين في القبر. نعم. نعم، هذا أيضا ضعيف الإسناد. عمرو بن دينار تابعي، فهو مرسل، لكنه صح في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. فهذا ثابت تسمية الملكين الفتانين بالمنكر والنكير، صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إسناده عند المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، لكن له شواهد يتقوى بها من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. والشاهد الذي من حديث أنس هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يرى في الجنة مقعده الذي كان له في النار وأعاذه الله سبحانه وتعالى منه، يقال له انظر وينظر، ويقال ابدلك الله به مقعدا في الجنة. وهذا فيه أيضا استشعاره بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أعاذه ونجاه ولم يجعله في هذا المقعد بل أعاذه منه، فيزداد غبطة بنعمة الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك المنافق يرى مقعده من الجنة لو أنه أطاع الله سبحانه وتعالى، يقال أبدلك الله به مقعدا من النار، ويكون هذا فيه زيادة كمده وحسرته. نعم. قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. لفظة في القبر يعني ليست في مصادر التخريج للحديث، وهو في مسلم من حديث أنس بن مالك، فمصادر التخريج ليس فيها في القبر، ليس فيها في القبر، وإنما لفظ الحديث يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ومعلوم أن البعث يكون بعد قضاء المرء مدته في، أو قضاء الناس مدتهم في القبور، يكون من بعد ذلك البعث. فيظهر لا معنى لما جاء هنا يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما مات عليه أي المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، فكل يبعث على ما مات عليه أي من إيمان أو غير ذلك. نعم. وهذا أيضا فيه شاهد، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نعم. نعم، قال باب في الإيمان بعذاب القبر، أي أن عذاب القبر حق ثابت قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. أشار رحمة الله عليه أولا لبعض أدلة القرآن على ثبوت عذاب القبر، فذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، يدل لكون هذا في القبر تمام الآية: ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنكا في القبر، ثم يأتي العذاب الأشد يوم القيامة. وقد يكون المعنى في الآية أوسع من هذا: معيشة ضنكا أي في دنيا، لأن بالإيمان تطيب الحياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآية مما ذكرها العلماء دليلا على عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا. وجه الاستدلال أن عذاب الآخرة ذكر في تمام الآية في آخرها، قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله سبحانه وتعالى: سنعذبهم، الآية في المنافقين مرتين، قال غير واحد مرتين، أي في الدنيا مرة وفي القبر مرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الدار الآخرة. سنعذبهم مرتين، أي مرة في الدنيا العقوبات المعجلة في الدنيا، ومرة في القبر، هذه المرة الثانية قال الله، ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا العذاب الذي يكون في الدار الآخرة. فالحاصل المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين من الآيات التي استدل بها العلماء على عذاب القبر. أيضا مما استدل به العلماء على عذاب القبر قد تقدمت معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى تمامها، هذه مما استدل بها العلماء على عذاب القبر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى أي ما يكون في القبر من عذاب. أيضا الآية التي تتعلق بآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الدنيا، هذا عذاب القبر. فالقرآن دل على عذاب القبر في مواطن عديدة منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن
نعم هذا ثابت وفيه ثبوت عذاب القبر وأنه حق، وأن من السنة أن يتعوذ العبد بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، من عذاب القبر. قالت أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم.